أي طوان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة في المسألة السابعة، وهي أن السيد الحكيم قدس سره ذكر أنه إذا لم يجد السدر والكافور وكان عنده ماء بقدر غسل واحد فيتخير في الصرف في كل من الأغسال الثلاثة. هذا الكلام من السيد الحكيم مبني على مسلك المشهور من التزاحم في الواجبات الضمنية، فإذا لم يعلم أهمية أحد الجزئين المتزاحمين فيتخير، نظير ما لو كان الشخص مبتلا بالحدث والخبث معا ولم يجد ماء لكليهما، فإما أن يتوضأ ويصلي مع جسد النجس أو يطهر جسده ويصلي مع تيمم. فقال الأعلام أي المشهور بأن مقتضى التزاحم هو إعمال قواعد التزاحم في مثل هذا المورد، ثم قالوا بأنه يوجد مرجح للتطهير من الخبث لأن الوضوء مما له بدل وهو التيمم، والتطهير من الخبث لا بدل له، وكذا الوضوء مشروط بالقدرة بمقتضى أن التيمم موضوعه من لم يتمكن من الوضوء، وبمقتضى المقابلة يصير موضوع وجوب الوضوء من يتمكن من الوضوء، وأما التطهير من الخبث فليس مشروطا بالقدرة. وإذا وقع التزاحم بين خطاب تكليف مشروط بالقدرة وخطاب ليس مشروطا بالقدرة فيتعين تقديم الخطاب الثاني على الخطاب الأول، وطبقوا ذلك على هذا المثال. وفي أمثلة أخرى بعدما حكموا قواعد التزاحم في العجز عن الجمع بين جزئين أو شرطين لمركب ارتباطي واحد ولم يجدوا مرجحا من مرجحات باب التزاحم في أحد الطرفين فأفتوا بالتخير. ولعل السيد الحكيم قدس سره من هذا الباب أفتى بالتخير في جملة من موارد المسألة السابعة. ولكن مضافا إلى عدم تمامية الكبرى من وقوع التزاحم في الواجبات الضمنية لما ذكره السيد خوي قدس سره من أن التزاحم يكون بين تكليفين نفسيين، وفي الواجبات الضمنية ليس إلا تكليف نفسي واحد متعلق بالمركب التام. فإذا عجز المكلف عن المركب التام فمقتضى القاعدة سقوط ذلك التكليف، ولكن إذا دل الدليل على أن التكليف لا يسقط كما ورد في باب الصلاة فهنا تقع المعارضة بين إطلاق دليل شرطيا أو جزئيا هذا الواجب الضمني هو الوضوء مثلا، وبين إطلاق جزئيا أو شرطيا الواجب الضمني الآخر الذي يعجز عن الجمع بينه وبين ذلك الواجب الضمني الأول. فتقع المعارضة بين إطلاق دليل وجوب الوضوء ودليل وجوب التطهير من الخبث، ويتساقط الإطلاقان فيرجع إلى أصل البراءة عن تعين الوضوء وتعين التطهير من الخبث، فيتخير بينهما كما أفتى به السيد الخوري. وهذا المطلب مما قبله جمع من تلامذة السيد الخوئي كالسيد الصاد والشيخ التبريزي قدس سرهما، والسيد السيستاني قبل هذه الفكرة من السيد الخوئي، إلا أنه قال جملة من القواعد لا تختص بالتزاحم بين واجبين نفسيين، بل تجري حتى في موارد التعارض. ككون أحد الخطابين مشروطا بالقدرة والخطاب الآخر غير مشروط بالقدرة، فإن الخطاب الذي ليس مشروطا بالقدرة يكون رافعا لموضوع الخطاب المشروط بالقدرة. وهذا كلام صحيح لا نقاش فيه. فنقول في المقام السيد الحكيم قدس سره أفتى بالتخيير لأنه يرى التزاحم في المقام، لأنه يعجز المكلف عن الجمع بين التغسيل بماء التغسيل الأول والتغسيل الثاني والتغسيل الثالث، لأنه لا يجد إلا ماء واحدا. ولكن هذه الكبرى وهي وقوع التزاحم في الواجبات الضمنية غير صحيحة كما ذكره السيد الخوري. بل لو قبلنا فكرة التزاحم في الواجبات الضمنية نقول ما ذكره السيد الخوئي من أن التغسيل بماء الستر حيث لم يمكن لعدم وجود الستر فلا دليل على الانتقال إلى الغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء الستر، فإن قاعدة الميسور لو تمت فمع ذلك لا تقتضي أن نرفع اليد عن امتثال واجب اختياري آخر وهو الغسل بماء القراح في الغسل الثالث لأجل قاعدة الميسور، كما أنه لو كان لدى المكلف سدران وأمكنه الغسل بماء الستر، وأمكنه أن يأتي بالتيمم بدل الغسل بماء الستر ويستعمل الماء في الغسل الثالث. هذا المكلف لديه ستر دون كافور، فإما أن يستعمل الماء في الغسل بماء الستر فينجبر أن يتيمم بدل يعني أن ييمم الميت بدل الغسل بماء الكافور والغسل بماء القرى، أو أنه ييمم الميت بدل الغسل بماء الستر ثم ييممه بدل الغسل بماء الكافور ويستعمل الماء في الغسل بماء القرى. هنا مقتضى الترتيب بين هذه الأجزاء وأنه الآن واجد لما يمكنه أن يغسل الميت بماء الستر، فلا موجب لأن ييمم الميت بعد عدم انطباق موضوع مشروعية التيمم في حقه فعلا وهو فقدان الماء. الآن أنت واجد للماء، لماذا نقول بأنك مخير كما يقول به السيد الحكيم قدس سره؟ إما أن تلقي الستر في هذا الماء وتغسل الميت بماء الستر ثم تيمم بالميت بدل الغسل بماء الكافور والغسل بماء القرى، أو تيمم الميت بدل الغسل بماء الستر وتضع الماء لأجل تبقي الماء لأجل الغسل بماء القرى. هذا الثاني لا دليل عليه، أنت تيمم الميت مع أنك واجد للماء. فهو نظير من كان واجدا للماء لصلاة واحدة إما الظهر أو العصر ولا يمكنه إبقاء الوضوء لكليهما، هل يجوز أن نقول له تيمم لصلاة الظهر ثم توضأ لصلاة العصر؟ أي دليل يدل على مشروعية هذا التيمم وهو واجد للماء؟ بل في صلاة واحدة، في صلاة واحدة كالمسلوس حسب رأي المشهور إذا ابتلي بخروج قطرة بول مرة واحدة في الصلاة، فالمشهور يقولون بأنه يتوضأ ويبدأ بالصلاة ثم إذا أحدث وخرج منه البول يخلي عنده الماء يتوضأ به ويستمر في الصلاة، هذا رأي المشهور. فهل يقبل أحد أن نقول بأنه الآن الذي ليس لديه إلا ماء بمقدار وضوء واحد يتيمم ويبدأ بالصلاة فإذا خرج منه قطرة بول في أثناء الصلاة يتوضأ؟ لماذا يتيمم قبل الشروف الصلاة مع أنه واجدا للماء؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء. فحتى لو قبلنا فكرة التزاحم في الواجبات الضمنية كما هو المشهور، مع أننا لا نقبلها لما ذكرنا وفاقا للسيد الخائي من أنه في الواجبات الضمنية لا معنى للتزاحم، لأن التزاحم بين تكليفين وهنا ليس إلا تكليف واحد بالمؤكد. التكليف الضمني ليس مجعولا مستقلا وإنما هو انتزاع عن تقيد الواجب الارتباطي فليس هناك إلا تكليف واحد ولا مجال للتزاحم في تكليف واحد. فإن لم يدل دليل على أن العجز عن المركب التام لا يوجب سقوط التكليف رأسا، فمقتضى القاعدة أن التكليف المركب التام غير مقدور فيسقط. فإذا دل الدليل على أن التكليف لا يسقط بالعجز عن المركب التام كما دل عليه في بعض الصلاة، فإطلاق دليل شرطية هذا الشرط يتعارض مع إطلاق دليل شرطية الشرط الآخر الذي يعجز عن الجمع بينه وبين الشرط الأول. ثم بعد تساقط إطلاق الدليلين يرجع إلى أصل البراءة أن تعين هذا الشرط وتعين ذاك الشرط ويتخير بينهما. فالمبنى الذي اختاره السيد الحكيم وفاقا للمشهور غير صحيح، بل ولو صح لا ينطبق على المقام لما ذكرنا من أن موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء، وأنت الآن في الغسل الأول واجد للماء ويمكنك إلقاء الستر فيه، لماذا تترك التغسيل بماء الستر وتيمم الميت بدل التغسيل بماء الستر وتقول أحب أن أبقي الماء لأجل الغسل الثالث؟ أنت الآن واجد للماء، لا دليل على مشروعية التيمم في حقك. والغسل والتغسيل بماء القراح مشروط بسبق التغسيل بماء السدر وماء الكافور، فإذا لم يصح تيممك بدل الغسل بماء السدر فلم يصح تغسيلك الميت بماء القراح لانتفاء شرطه وهو سبق التغسيل بماء السدر، فلم يتم كلام السيد الحكيم قدس سره في المقام. المسألة الثامنة، إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا، داء جلدي يسمى بالجدري أو نحو ذلك، مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات. والسيد السيستاني طبعا يقول يكفي تيمم واحد وفاقا للمشهور. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة، إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة، وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر. المسألة مما تسالم عليها الأصحاب ويدل عليها جملة من الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به، قال إن عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام، يعني كان الإمام الحسين عليه السلام محرما ومعه ابن أخيه عبد الرحمن بن الحسن، فمات عبد الرحمن بن الحسن بالأبواء وهو محرم، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال وذلك كان في كتاب علي عليه السلام. ونظير هذه الرواية موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم وغير ذلك من الروايات. الكلام في أنه ما هو وجه استثناء من مات بعد طواف الحج، حيث قال صاحب العروة: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة، وكذلك لا يحنط بالكافور. إلا، تأملوا، أن يكون موته بعد طواف الحج، هذا ظاهره أنه إذا مات المحرم بعد طواف الحج ولو قبل أن يسعى فلا مانع من أن يغسل بماء الكافور. أو العمرة، أو مات بعد طواف العمرة لا مانع من أن يغسل بماء الكافور، وهذا غير صحيح إلا إذا كان المقصود منه الإشارة الإجمالية. فإن الحاج في حج التمتع إذا أحل فما لم يأتي بالطواف والسعي يبقى عليه عربة الطيب، فإذا طاف وصلى وسعى حل له الطيب. فلا بد أن يكون المقصود من قوله إلا أن يكون موته بعد طواف الحج الإشارة إلى ما يتحلل به الحاج من الطيب، وهو الطواف والسعي، وإلا فما لم يطف ولم يسعى يحرم عليه الطيب. وظاهر هذه الرواية أن نكتة عدم تقريب الطيب إلى الميت أنه كان محرما فمات. شوفوا يونس بن يعقوب أن أبي مريم أن أبي عبد الله عليه السلام خرج الحسين بن علي عليه السلام وعبيد الله وعبد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن، فمات بالأبواب وهو محرم، فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه، فمات بالأبواب وهو محرم. النكتة أنه محرم فيحرم عليه الطيب، فالحاج ما لم يأتي بالطواف والسعي يحرم عليه الطيب، هذا في حج التمتع. أما في حج الإفراد والقران فحيث إن طوافه وسعيه عادة حسب ما هو الأفضل يكون قبل الذهاب إلى عرفات، فإذا أحل من إحرامه يوم النحر بالتقصير أو الحلق حل له الطيب. ففي حج الإفراد والقران يكون حلية الطيب بخروجه من الإحرام، بل قد يستفاد من بعض الروايات كما ذكر في بحث الحج أن الحاج المفرد لا يحرم عليه الطيب بعد أن قصر أو حلق. وأما في العمرة المفردة وفي عمرة التمتع فحلية الطيب في حق المعتمر تكون بعد التقصير، وفي العمرة المفردة تكون بعد التقصير أو الحلق وليس بعد التقصير أو الحلق طواف آخر، إلا طواف النساء في العمرة المفردة لأجل حلية الجسم. فإذن هذه العبارة من صاحب العروة تشتمل على مسامحة واضحة. المسألة العاشرة، هذه العبارة مأخوذة من كلمات الفقهاء، كثير من الفقهاء عبروا بهذه العبارة، ولأجل ذلك صاحب الحدائق أشكل عليه، قال ما هو الدليل على أنه بالطواف يجوز التغسيل بالكافور؟ الطواف ليس موجبا لحلية الطيب. أنا أقول المشهور أيضا تسامح في عبارته، لأنه من المستبعد جدا أن يركز المشهور على الطواف في الحج والعمرة من دون دليل يدل عليه. هم عبروا بهذه العبارة إشارة إلى ما يتحلل به المحرم عن الطيب، وهذا يختلف باختلاف الموارد. لا لا الرواية تقول وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، غطى وجهه. ما أدري على يهال الرواية تقول لأجل نص خاص، وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لا دليل على أنه بعد موت المحرم يحرم تقريب الطيب منه، لأن الدليل العام دل على أن المحرم لا يستعمل الطيب، وهذا ينصرف عما بعد موته، إلا أن الدليل الخاص دل على أن المحرم لا يقرب إليه الطيب، ولكن لم يدل دليل خاص على أنه لا يغطى وجهه، بل بالعكس دل الدليل على أنه يغطى وجهه. التغسيل بماء الكافور مستحب؟ كيف تكون قرينة عند التغسيل بماء الكافور مستحب؟ المحرم لا يغسل بماء الكافور، وفي الغسل الثاني يغسل بماء القراح، كما أنه لا يحنط بالكافور. المسألة العاشرة، إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم، هذا لف ونشر مرتب، إذا ارتفع العذر عن الغسل بعد التيمم أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة، وتبع بعد الدفن إذا انتفت خروجه بعده على الأحواض. أما قبل الدفن فالحكم واضح، لأنه بارتفاع العذر ينكشف عدم الأمر بالبدل الاضطراري، لأنه إذا ارتفع العذر فما هو دليلنا على كفاية الغسل بالماء غراف بدل الغسل بماء الستر؟ وما هو دليلنا على كفاية التيمم بدل الغسل؟ ما عندنا دليل. ما دل على أن المجدور ييمم به واضح في بقاء العذر، لأن المجدور يبقى العذر بالنسبة إلى تغسيله، كما أن ما دل على أن من لم يجد ماء يدفن الميت بتيمم كما في رواية ابن أبي نجران، واضح أن ظاهره من لا يجد ماء إلى آخر مجال إمكان تغسيل الميت. وكذا العمومات الدالة على أن التراب أحد الطهورين، فإنه ظاهر في فرض العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري، فلو تمكن من الواجب الاختياري في آخر الوقت فهو ليس عاجزا عن الواجب الاختياري، فلا يشمله الأمر بالبدل الاضطراري. ولأجل ذلك السيد الخوي قال هذه النكتة تجري حتى لو دفن الميت ثم ارتفع العمر. جاء شخص بالستر، قلنا له لماذا تأخرت؟ فجئت بعد أن دفن الميت. يقول السيد الخوي وصاني أن أقول لكم انبشوا الميت. لماذا؟ لأنه انكشف أن عملكم لم يكن مأمورا به، أنتم كنتم تتمكنون من تغسيل الميت بماء السر لأنه كان بإمكانكم الانتظار أكثر، يئستم فدفنتم الميت بتيمم أو بالغسل بماء قراح بدل الغسل بماء الستر، والآن انكشف لكم خطأكم. لا تقولوا نبش الميت حرام، لا دليل على أن نبش الميت حرام إلا من باب الأذك، هذا ليس أذكى. كيف والأعلام قالوا بأنه لو تذكر أشخاص بأنهم لم يحنطوا الميت، لم يضعوا الكافور على جبين الميت، يجب عليهم نبش الميت لتحنيطه، فكيف بالمقام حيث تبين أن تيممه لم يكن في محله؟ الظاهر هو تمامية كلام السيد الخوي. فلو تمكن المكلف من تغسيل الميت بماء السدر فيجب نبش الميت إذا أمكن ذلك بدون حاج وبدون هتك للميت، لأنه مقتضى القاعدة، إلا إذا كان الفصل طويل بحيث لا يحتمل الانتظار إلى شهر مثلا، أما إذا تمكن بدون حرج من الانتظار لكنه لأجل يأسه الوجدان الماء أو وجدان السدر أو الكافور انتقل إلى البدل الاضطراري ثم انكشف خطأه في يأسه، فلا بد أن ينبش الميت وموضوع التيمم هو العجز عن الماء وهذا ليس عاجزا عن المعفي تمام الوقت. ماكو فرق، الواجب هو الغسل بماء الستر، والانتقال إلى الغسل بماء القراح بدله إنما هو في فرض العجز عنه، فانكشف أن المكلف لم يكن عاجزا عنه. ولأجل ذلك لو كان يعلم بأنه سيأتون بالستر ذهبوا إلى البلد يشترون الستر ويجيئون، فما كان يجوز له أن يغسل الميت بماء القراح بدل الغسل بماء الستر. يقول أهل الميت مستعجلين. أهل الميت لماذا مستعجلين؟ حرام، يكون ينتظرون حتى يجيبون الستر من البلد. ما عندنا دليل على أن موضعه اليأس، القدر المتيقن أن موضوعه واقع القدرة على الغسل بماء الستر، أو فقل واقع فقدان الستر إلى تمام الوقت، فانكشف الخطأ في تشخيصهم لتحقق هذا الموضوع للبدل الاضطراري. المسألة 11 مسألة مهمة، التيمم هل يكون بيد الميت أو بيد الحي؟ المشهور قالوا التيمم يكون بيد الحي، فالحي يضع يديه على التراب ثم يمسح على جبين الميت ثم يمسح على ظاهر كفي الميت. جمع من الأعلام ومنهم السيد الخائي قالوا بأنه إذا تمكن المكلف من أن يكون التيمم بيد الميت فيتعين عليه ذلك، أن يأخذ يد الميت ويضعه ويضربهما على التراب ثم يمسح بيده الميت على جبينه ثم يمسح بيده بإحدى يديه على الأخرى. إذا هيتي فهذا هو ميت، هذا قاعد يقش به الناس على أي حق. وهناك رأي ثالث وهو التخيير، وهذا رأي السيد الخميني، يقول إطلاق دليل التيمم يقتضي التخيير، ييممون الميت مطلقا إما بيد الميت أو بيد الحي، فصار هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول هو المشهور، التيمم يكون بيد الحي. الرأي الثاني رأي السيد الخوي وجماعة، التيمم يكون بيد الميت مع الإمكان، فإذا لم يمكن يكون بيد الحي لأن هذا ظاهر يممه يعني يجدون التيمم الميت، أوجدوا تأمم الميت، هذا تأممكم لا تأمم الميت. الرأي الثالث هو التخيير، وجماعة من الأعلام قالوا يجب الاحتياط، مر بيد الميت ومر بيد الحي، والاحتياط طريق النجاة. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.